أن الجيل الثاني لهم كان الروايات وبدأ ماذا الرواية الأولى وهي صحيحة علي بن الزيار، وكان تقريب الاستدلال بها أنها ظاهرة صريحة حسب تقريبهم في أن الحضر شرط لوجود الوفاء للملك، كما دام الحضر شرطا لوجود الوفاء للملك فإذا يسقط هذا الوجود الأصغر، وشراءة الوجود لا يجب التقصير فيجوز السفر اختيارا. هذا الذي نقلناه باختصار عن سيد الوليد بن سلسلة، لكن ردنا على استدلاله بجملة من الأمور. قلنا أولا أن الرواية مجمل من جهة البحث، ولم يكن سؤال السائل أنه هل يجوز لي السفر أم لا، سؤاله كان أني نادر وسافرت هل أصوم أم أفطر، هذا له أفطر. فهي مجملة لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، إنما بصدد البيان حكم النادر في السفر هل يفطر أم يصوم، فمجمل إذن من هذه الجهة. النقطة الثانية التي أيضا أثرناها على استدلاله وهي ظهورها في كون اليوم غير معين، لأن السائل يقول يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة، يوما من الجمعة يوم غير معين، يوما من الأسبوع ظاهرة في أنه هذا اليوم غير معين، إذن أجنبية عن كلامنا الذي هو في صوم اليوم معين. ولو قلت لا ليس الظاهرة في ذلك على الأقل احتمال مقابل الاحتمالين الذين ذكرهما سلوكوي، وإلى ذكر الاحتمال فقد استدل سلوكوي يقول أنها ظاهرة قوله رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة، يعني إما أن يصوم كل جمعة أو أن يصوم يوما معينا من الجمعة أي من الأسبوع، هذا أيضا بعيد لأنه يقدر كلمة معين والأصل عدم التقدير. فإذا بالتأكيد احتمال هذا الذي نقوله إن لم يكن هو الأظهر والأقوى فهو أقرب من الاحتمالات التي ذكرها سيدنا، فلن تكون أجنبية لأنها في ذكر يوم غير معين من الأسبوع. هذه الملاحظة الثانية أيضا ذكرناها. والملاحظة الثالثة قلناها أن غاية ما تدل على أن الصوم صوم المندوب في السفر ليس جائزا ليس صحيحا، أما هل هذا لسقوط الوجوب أم سقوط الصحة لا يتعين من الرواية، وإنما المسافر الناذر المسافر ليس يسمى صومه ليس صحيحا، ما السبب لم تتعرض الرواية. هذا وجود الثلاثة التي هو ما انتهينا. إن قلت ضمن النقطة الثالثة يعني تعليقا أو إشكالا على كلامنا لا يتعين أن هل هذا هو لا يصح من الصوم في السفر صحيح، لكن هل لأن الوجوب يسقط أم لأن الصحة تسقط، يعني ما يتعين. فإن قلت قوله عليه السلام قد وضع الله ظاهر في سقوط الوجوب، هذه الدلالة التي تمسك بها السلفون والقائلون الجواب، لأن الإمام يقول قد وضع الله وضع مثل كتب مثل أوجب فقد وضعه، يعني أسقط الوجوب وضع عنه هذا الذي كتبه الذي. لاحظ الإمام ماذا يقول، فكتب إليه عليه السلام قد وضع الله عنه ووضع ظاهرة في سقوط الوجوب، هذا الإمام الذي استدل بها سيد الحديث. لكن قلت في الجواب هذا غير كافي، قد وضع الله هل يتدل على سقوط الوجوب؟ لا، هذا غير كافي، كالقول بأن الله قد وضع الصلاة عن فاقد الطهورين مع أن الوجوب لم يسقط وإنما الصحة ويجب عليه القضاء، فقد وضع كافي لتعين أن الساقط هو الوجوب، فقد يكون الصحة، من دليل أننا نقول أن الصلاة موضوعة عن فاقد الطهورين، هل نقصد وجوب الساقط؟ لا، مو وجوب الساقط يجب عليه القضاء، وإنما الصحة ساقطة عنه. فإذا هذا المقدار لا يعين ظهور الرواية في سقوط الوجوب. على أنه من ناس راح تبدي واحد النقطة الرابعة التي نقولها، النقطة الرابعة لو تنزلنا رابعا يعني المناقشة الرابعة، لو تنزلنا وقلنا أن الصحيحة دالة على كون الحضر من شرائط الوجوب فهذا لا يلزم منه عدم وجوب التحصيل. فلو تنزلنا وسرنا مع سيرقوي وقلنا أن على تقريبه بأن الرواية ظاهرة في سقوط الوجوب، فمعنى أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط شرط وجوب بالحضور، فإذا لم يحضر لم يكن حاضرا سقط الوجوب، فإذا لم تكن المقدمات الوجوب لا يجب تحصل هذا. وانتهينا في بحث أن شروط الوجوب هي الكبرى، شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، ناقشنا. فإذا بنضطرها لو تنزلنا وسرنا مع سيرقوي هو أن هذه تدل على أنه شرط وجوب، ومن قال أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها؟ فقد ناقشناها الكبرى في بحوث متقدمة. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهو إشكال قد يشكل على السنة خامسا إذن، وقد يشكل على صحة الرواية من جهة أن الموجود في الكافي وكتب إليه مو وكتب، يعني فمن هو الكافي؟ ويشهد له ما في الجواب أيضا، في الجواب يقول وكتب إليه عليه، وقال الكاتب ابن مهزيار كما يقول في أول المكاتبة كتبت، فبخذ يقول وكتب إليه، يقول وكتب إليه، فمن هو الكاتب؟ إما هو مجهول، وإما هو بندار مولى إدريس الذي لم يوثق كما في بعض المكاتب السابقة. إذن ويشهد له ما في الجواب أيضا، وليس كتبت كما في الوسائل، فالكاتب إما هو مجهول أو هو بندار مولى إدريس وهو لم يوثق. ولم يقل ابن مهزيار أنه قرأ جواب الإمام عليه السلام لنصحح به المكاتبة كالمكاتبة السابقة التي سمعناها، مرت علينا في صوم المنذور مكاتبة عن ابن مهزيار وكان فيها وكتب بندار، وقلنا هذا لا يضر لأن ابن مهزيار يقول فيها وكتب عليه السلام وقرأته، فخلص لما نحتاج إلى التوثيق بندار، لأن ابن مهزيار بنفسه قرأ الجواب، أما هنا ليس فيها وقرأته. فإذا إذا الكاتب غير ابن مهزيار كما هو ظاهر النص في الكافي وكتب مو وكتب، هاي الوسائل ذاكر وكتب الكافي وكتب، بالجواب يقول أيضا وكتب على شهد على، لكن هذا الإشكال غير وارد لأن عطف وكتب ليس على بندار ولا على أي راو آخر، وإنما على الرواية السابقة عن علي بن مهزيار بحسب ترتيب الكافي. قال قلت، أي أن ابن مهزيار سأل الإمام عليه السلام مشافهة تارة ومكاتبة تارة أخرى، ولما فرقها صاحب الوسائل بدل التعبير وكتب إلى وكتب. اللي يرجع على الرواية في الكافي فنان الله تقع فيه في إشكالة في النص، ترجع على الأصل الذي نقله منه صاحب الوسائل وقبله، فبالكافي صح وكتب، لكن وكتب ليس كما عرضنا بالإشكال، يعني أن الكاتب غير ابن مهزيار، لا، وإنما هي الرواية بها جزئين، جزء مشافهة وجزء مكاتب. بالمشافهة يقول ابن مهزيار قلت لأبي الحسن كذا، ثم يقول وكتب إليه، فابن مهزيار عطفا وكتب بدل قلت، يعني ابن مهزيار تارة قلت قال مشافهة وتارة كتب إلى ابن مهزيار، قال وكتب يعني الرابع عن ابن مهزيار ينقل عن ابن مهزيار أن تارة ابن مهزيار قال قلت وتارة كتب إليه. فإذا هذا الإشكال من الناحية مردود. والكليني إذا أهم أكثر دقيقون ترون، وقد روى الكليني المشافهة قلت لأبي الحسن بطريقين، أحدهما مستقل لرقم 11 في التسلسل الجنالكم هو مصدر الكافي الجزء السابع باب 285 في النبوء حديث 12. فالحديث 11 كانت المشافهة وحدها برواية مستقلة قلت لأبي الحسن، رواية رقم 12 نفس المشافهة للكاتب الكليني عن كذا كذا عن ابن يزيد مثله وكتب، يعني مثل هاي المشافهة الرقم 11 رويناها وأضاف لها وكتب. فإذن هذا الإشكال موجود في رقم 5، لكن طبعا بقية المناقشات الأخرى على الاستدلال بهذه الصحيحة. هاي إذا انتهينا من مناقشة الصحيحة الأولى التي استدلوا بها على الجواب. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة وموثقته، وهي أمامي سميناها صحيحة وموثقة برحاب ورود بسندين مختلفين في كتاب الصوم وفي كتاب الندم. في كتاب الصوم هي الحديث رقم 3، يعني الأول بالتسلسل في المجموعة الأمامية. الحديث الثالث هو بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الفضال عن عبد الله بن مكة، هذه الموثقة. وأيضا تقرأها في الصفحة بعدها في كتاب النذر اللي هو الحديث الثاني، يعني أخير واحد في الورقة أمامكم. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة، هذا السند الصحيح هذا في كتاب النذر. ولذلك قلنا أنه الرواية تارة نسميها صحيحة تارة موثقة، لأن ورد في موضع سند موثق والآخر من الناحية كلاهما معتبرة. قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها أو إن يرد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا على سفرها لمكان النذر، مطلوب النذر شلون السفر يعني أشكل علينا أتصوم أو تفطر؟ فقال لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، هذا ليس صحيح. الله تعالى في حقه أولى من العباد وضعت عنها في السفر، فكيف هي تلتزم بما جعلت هي على نفسها في السفر؟ إذا لا تصوم على استفهام سنجد. قد وضع الله عنها حقه، لأنه لا يجوز الصوم في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها بالنذر يعني. قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضي؟ قال لا. قلت أفتترك ذلك قضاء؟ قال لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره، فأعتقد شيء أكيد مستحق أن تلتزم به. تقريب الاستدلال أيضا نأخذه من سير الخلق، وهو سوف لا يكون بعيدا عن التقريب الذي ذكره هنا نفس المضمون. قال سير الخلق إن الله تعالى مراده إن الله تعالى قد وضع حقه المجعول ابتداء وهو شهر رمضان، فأسقط الصوم في السفر، فكيف بالحق الذي جعلته هي على نفسها بسبب النادر؟ فإنه أولى بالسقوط، فإن جملة وتصوم هي بمثابة الاستفهام الإنكاري كما لا يخفى. إذن فهذه الرواية المعتبرة كسابقتها صحيحة ابن زياد، واضحة الدلالة على أن طبيعي الصوم مو فقط المنذور، لكل الواجب المعين طبيعي الصوم بأي سبب وجب من نذر أو غيره مشروط وجوبه. هذا هو المهم من عمدة استدلال السبقي، نقطة استدلال هي أنه هذه الرواية وتلك السابقة، نقطة استدلال هي أنها تدل على أن الصوم صوم النذر في السفر مشروط وجوبه بالحضر، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها، فالحضر لا يجب تحصيل الوفاء للنذر، لأن وجوب النذر يسقط كصوم رمضان يسقط في السفر، فإذا لا يجب. وهذا إذا هو نقطة استدلالي. وطبعا يرد عليها جملة مما ورد عن الرواية السابقة من أول نقطة، مثلا من أنها أجنبية عن الموضوع، يعني أنها ليست بصدد البيان من هذه الناحية، هي بصدد البيان أنه هل هذا النادر إذا سافر، واضح السؤال أتصوم أم تفطر؟ فالسؤال عن الصوم والإفطار وليس عن حكم السفر، هل أنه يجوز السفر أو لا يجوز، فهي ليست بصدد البيان منها، كيف يتمسك بإطلاقها ويستدل بها على جواز السفر. فإذا النقطة الأولى في الرد هنا هو تلك الردود، وبقية الردود أنه نفس استدلال أنه على أنه قد وضع الله حقه يعني الوجوب يسقط، فقلنا لا دلالة بها على سقوط الوجوب. تجي النقطة الأخرى ولو دلت على سقوط الوجوب فنناقش في كبرى أن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، نفس نقطة الاستدلال. لكن هنا النقطة التي نضيفها إلى الردود التي رددنا بها في الدرس السابق هذه النقطة، وهي ظهور الرواية في أن السفر كان لحج أو عمرة، يقول إلى مكة خرجت مسافر، وهو خارج عن دائرة الجواز اختيارا الذي ذكروه، فيكون الدليل أخص من المدعى. هذه أيضا نقطة مهمة نضيفها هنا، المرأة هاي أم زوارة وين خارجة؟ خارجة مكة يعني لحج أو عمرة. فلو سلمنا كل الاعتراضات تنزلنا عنها وقلنا أنها تدل على جواز السفر، لكن جواز السفر علما إلى الحج والعمر، وأنتم تستدلون بها على جواز السفر اختيارا، فالرواية أخص من المدعى. لو تنزلنا وعرضنا عن كل مناقشاتنا فهي تدل على جواز السفر للحج والعمر وليس اختيارا كما استدلنا به. هذه النقطة التي أضفناها إلى هذه، وإلا جملة النقاط السابقة كما بينا لكم باختصار ترد هنا. أولا أن الرواية أجنبية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، ثانيا لا يتعين دلالتها في سقوط الوجوب لاحتمال أن الإفطار ولسقوط الصحة، ولو تنزلنا وأنها دالة على سقوط الوجوب ومو كل شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها الكبرى ناقشناها فيما سوى، هذه كلها رجوع تأتي هنا لنفس مناطق الاستدلال. لكن أضفنا هذه النقطة أنه إذا دلت على الجواز فتدل على الجواز والأبرى وهو أخص من المدعى. إذن هاتان الروايتان الرئيسيتان اللي تدل على سيرة الفوزي، فربما غير رأينا مناقشات فيها. البعض قرب الاستدلال كأنه ربما التفت أو لم يلتفت يعني لأن الإطلاق اللفظي ما يمكن التمسك به لأنها ليست مصدد البيان من هذه الجهة، فاستدل بماذا؟ بالإطلاق المقال. فهذا إذن وقرب الاستدلال بالروايتين المتقدمتين من جهة الإطلاق المقامي، لأن السائل ذكر سفرا نادرا ولم ينهه الإمام عليه السلام كالجواب، فيكون جائزا، ولو لم يكن كذلك لنهى عنه الإمام عليه السلام. طورت المناقشة، فلما استدل جيل من الفقهاء بهذا الذي قاله السير القوي ولم يستدل السير القوي طبعا بإطلاق المقام على المقروء عن العلم يتراب، يقول أنك لما ترى شيخ عند السادة أنت كنت أخذ وتضيف حد، هذا يعني الاستدلال بإطلاق الرواية صار قديم، يعني قولت صار قديم لأن نوقش بأنها أجنبية من هذه الجهة، ما بنوقش لولا في مراتب التكفير، فأما إذا نوقش فإذا يجي البعد يريد يستدل بيش بوزيا تنزلها مدر بالإطلاق اللفظي لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لكن لو قرب استدلال بإطلاق المقام لأنه هذا الرجل يقول أنه السائل في هاتين الصحيحتين شخص ناذر نذر يوم معين وسافر أيصوم أم يفطر، فلو كان السفر غير جائز له فكان الإمام قال قولنا تسألني عن حكم الصوم في السفر، اسألني هو هل يجوز له السفر أم لا. فسكوت الإمام وعدم نهي الإمام عن سفر النادر هذا معنى دليل على أن السفر جائز، ولو كان السفر غير جائز في النذر المعين للإمام كان قدم النهي عن السفر قبل أن يجيبه على قضية هل يجوز له الصوم أو لا. هذا إطلاق المقام الذي يسمى إطلاق المقام. فإذا هذا تقريب آخر للاستدلال. الاستدلال السابق كان بالإطلاق المقام، أنه نتمسك بإطلاق السفر ونقول أنه جائز، وقلنا هذا لا يسمى الحق نتمسك به لأنه ليس مصدد بيانه، فعدم إلى الإطلاق المقام. لكن هذا يمكن أن يرد عليه ويرد عليه بأن انعقاد الإطلاق المقامي بهذا الشكل بعيد، إذ لا يجب على الإمام عليه السلام ولا أي مجيب طبعا أن يذكر في جوابه كل الشروط والقيود والموانع المرتبطة بالحكم، وإلا لاتسع الجواب، وهذا ليس مألوفا في الروايات. يمكن أن نرد على إطلاق المقام إلا بمسألة أنا مكافي لإثبات الإطلاق المقام، ولا يجب على المجيب سواء الإمام أو غيره. عن شنو من تسألني سؤال أنا أبين لك كل ما يتعلق بجوابك من قيود وشروط وموانع وظروف، فهذا معنى كل جواب راح يصير كذا. سألت أتصور أما هل السفر جائز أو لا، هذا شيء آخر. لا يجب علي أن أجيب كل ما يتعلق بالمسألة اللي أنت سألت عنها. يمكن أن نشكك في انعقاد الإطلاق المقامي لأنه لا يجب على المجيب أن يذكر كل هذا. ويبدو أن هذا الفكرة رغم لم يتعرض لها بعض أساتذتنا، لكن أقول ربما هو يعني التفت إلى الإشكال أو شيء من آخر، لذلك هو صحح الإطلاق المقامي في صحيحة ابن مهزيار دون صحيحة زرارة، هذا الذي قاله بعض الأساتذة تقريبا. أي صحح ماذا؟ هذا الإطلاق المقامي. بعض أساتذتنا دائما صحح الإطلاق المقامي ليس في الاثنين معا، وإنما في خصوص ابن مهزيار دون تلك الرواية وهي صحيحة زرارة. قال دام ظلك لأن موردها هذا في أي تاريخ مزينة نفسي التواريخ 19 إلى 1416. قال لأن موردها صحيحة ابن مهزيار نذر صوم يوم من الجمعة فهو يتكرر أسبوعيا، فيكون الإمام عليه السلام في معرض البيان، ويكون من المناسب بيان أنه لا يجوز السفر الاختياري لو كان السفر محرما، وحيث أن الإمام عليه السلام لم يذكر هذا فلذلك يستفاد من عدم الذكر جواز السفر في هذه الموارد اختيارا، وهذا لا يأتي في رواية زرارة فإن فيها يوما من السنة واتفق كونه في الحج. سولمت وين الرواية أنه كان في الحج ولا مكة؟ أعمه في المصدرين، نحن قلنا أن الرواية واردة في كتاب الصوم وفي كتاب النذر، في المصدرين هي واردة لا مكة، نحن عممناها حج أو عمر. فيقول دام ظل شيء هذه هي المكتب الطرق أنه في صحيحة ابن مهزيار نذر يوما من الجمعة لكل أسبوع، فهذا يتكرر أسبوعيا من النذر المعين، فلو كان السفر محرما لكان بين عليه الإمام، لأن ما يمكن أن يتخلل السفر بين صومها الأسبوع وصومها الأسبوع. أما صحيحة الزرارة ما تأتي فيها نكتة الإطلاق المقامي، لأن نذرت أن هذا اليوم الذي أطلق فيه سراح ابنها تصومه، يعني بالسنة مرة، وبالسنة مرة تقدر تروح السافر بين اليومين مال السنة ومال العمل الآخر. فيقول أن الإطلاق المقام يمكن تتميمه في خصوص صحيحة ابن مهزيار، مو بينما في صحيحة زرارة لا يمكن أن يتم الإطلاق المقام. ما الفرق؟ أن الصوم في صحيحة ابن مهزيار كل أسبوع، وكل أسبوع إذا ما يمكن أن هذه تسافر بين اليوم وهذا اليوم وترجع لتلك الظروف التي كانت في ذلك الزمن. فالمطلوب أن لو كان السفر محرما للإمام منع عنه وقال وين تقدر تسافر؟ إذا كل أسبوع مطلوب صوم يوم، يعني وين تحب السافر بين هذين اليومين المعينين؟ فيتم إطلاق المقام. أما بصحيحة زرارة لا، يوم بالسنة، فالإمام واجب عليه يبين أن تقدر خلال اليوم لا يوم تسافر وترجع. فقال بالفرق له بعض أساتذتنا تمم الإطلاق المقام في خصوص ابن مهزيار دون زرارة، لذلك قال وهو يشير إلى سيد الفويق بن سسرو، قال هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب رواية عن ابن مهزيار والاستدلال بها على جواز سفر النادر، فالمعتمد خصوص هذه الصحيحة لا ما أفاده سيدنا الأستاذ للفرق الذي بيناه مع رواية زرارة. وهذه النقطة الفرق الذي بيناه فعلا كان ضد الشريك يقول إطلاق المقام نعم تام، لكنه في خصوص ابن مهسيان لا هي وزرارة كما قرر سيدنا الأستاذ. ونحن نقول إذن في التعليق أنه لو قبلنا تفريقه لا يمكن أن نقال، يمكن أن نقول أنه نفس الرد السابق، لا يجب أن يجيب الإمام عن أكثر مما سئل عنه، بس لو قبلنا تفريقه للنقطة التي ذكرها فإن الدليل أخص من مدعى المشهود لوضوح أن جواز السفر كان لأداء الحج أو العمرة وليس اختيارا بلا سبب كما يذهب إلى القائلون بالجواز. فلو سلمنا معه دام ذلك الشريف على القول بالتفصيل فغاية ما تدل على جواز السفر الحج والعمرة إلى مكة، وهذا أخص من المدعى الذي قالوه، مع طبعا مناقشة لا نريد الآن أن ندخل فيها تفصيلا حتى لا نريد كل معلومات لأن تحتاج إلى بيان، لكن نعطي فكرة مع ما سنذكره من المناقشات، بس أصل فكرته كاختصاص الجواز لو تم دليله بما لو سافر قبل حلول زمن الوفاء بالنذر، لا مطلقا كما هو مقتضى كلامهم. فالآن إذن أرد أعرض على كل المناقشات التي تقدمت وإذا قلنا عن كامل إطلاق المقام والإمام المفروض إلى السفر حرام كان لازم ننبه على الأقل في خصوص ابن مهزيان، لأن كل أسبوع مطلوب يوم، فمن يجي يقول له ابن رسول الله هذا اللي يسافر يقول له قوي وين تحدثت؟ أنت ملتزم كل أسبوع عليك يوم؟ وين جاي تسأل تصوم لو تفطر؟ تسأل أول يجوز لك السفر لو ما يجوز؟ كل أسبوع ملزم أن أصوم يوم وين أنسافر؟ أفرض تمناه، تمناه يأتي إشكالات الآن بقول، الأول أنها أخص من المدعى لأنها تخص يعني يستدل بها على الجواز إذا كان لحج وعمرة لا مطلقا كما قال، ثانيا أنها تدل على الجواز لمن سافر خرج من بلده قبل حلول زمان الوفاء بالنذر وهو فجر اليوم المعين، لأنه لاحظ هو سافر ولحق عليه اليوم النذر المعين، بينما الجواز الذي قالوا به مطلقا يعني حتى في يوم نفس اليوم النذر المعين يقدر يسافر ما قالوا بهذا التفصيل، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل في كلماته. فلذلك قلت ما لي دربك الآن معلوماتكم لأنه أحتاج أن أبينها، هم كلامهم بالجواز مطلق لم يفصلوا، بينما المفروض أن يفصل أنه هذا إن خرج قبل الفجر يعني قبل فعلية وتنجز الوفاء بالناذر سيمكن نجو ياكم ونقول يجوز، أما تكلامكم مطلق شون شهر رمضان يعني حتى يقدر خلال النهار يسافر في اليوم المعلم زين ولا تنجز عليه وجوب الوفاء بالناذر وأصبح فعلية شون يسافر، لأن هذا أيضا لو عن تممنا استدلالهم بإطلاق المقام يبقى إشكالان أو قل تفصيلان عليهم أن ينبهوا إليهما، أولا أن جواز السفر ليس اختيارا مطلقا وإنما مثل ما قلنا في شهر رمضان لحج أو عمرة ونحوها، ثانيا كن تفصلون هذا السفر الذي تريدون أن تجيزوه لابد أن يتحقق خروجه من البلد قبل الفجر، لأن إذا صار الفجر مال اليوم المعين أصبح الوجوب فعليا، فشلون هذا يسافر وقد أصبح وجوب الوفاة فعليا؟ هذا لم يشر أي أحد طبعا منه لهذا الكلام، وهو إشكال أيضا نستطيع تزييده هنا على بعض أساتذتنا وعلى كل المستدلين السابقين. إذن هاي الرواية الثانية الآن انتهت لكل التقريبات التي قدموها ومنها الإطلاق المقامي الذي ذكرنا. الرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن جندب قال سأل، هذه الرواية شو يعجبها شغل فتنتبهون على نصيها في كتاب الصوم وفي كتاب النذر. في كتاب الصوم هي الحديث الخامس أمام من الحديث الخامس وبإسناده على الصفات في الطوس عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبل جبل أو جبل عن أبي جميل عن سارة عن عبد الله قال. وأيضا موجودة في كتاب النذر وهو الباب 13 من كتاب النذر اللي في أعلى الصفحة الثانية. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار عن الرواية موجودة. نأخذها من الوسائل كتاب الصوم الحديث الخامس في الباب العاشر واضح تدلوا بالصفحة حتى الثالث. سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون فعلى سائل يعني من الفاعل ذلك عباد متأخر وأنا حاضر عبد الله بن جبل عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن جبل سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه وفي النسخ فحضرت نية في زيارة أبي عبد الله الحسين قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجح قضى ذلك. هاي أصرح للدلالة يعني مو مثل تلك الروايتين كانت ليست في صدر الله لاحقا يخرج هذا في الجواب قال يخرج. هذه من هالناحية حلت لنا مشكلة في تلك الروايتين مو التعرض فقط ليصوم ولا يصوم لا الخروج وعدمه والإمام قال يخرج فمن هالناحية الدلالة مالتها موجودة. لكن المشكلة هي بأن النص هذا الذي ترونه نحن نقلنا نص كتاب الصوم ونص كتاب النذر حتى تطبقوا بين النصين. النص الموجود في كتاب الصوم فيه اشتباهات عديدة في الوسائل وطبعا هاي الطبعة المتداولة 20 مجلد هاي الطبعة 30 الناس تعبوا طبعا على تحقيقها وأدخلوا هذا السائل هو على إيجابية أم سلبية كل واحد ينظر لها من جانب. الطبعة 20 مجلد الأصلية المتداولة واللي يصير الأخوة مناقشات عليها وكل الموجودين يعني طبعة حديثة إذا عندك تعليق أو إشارة يذكرها بالهم شوف النص كما هو. هاي الطبعة 30 مجلد أدخلت تصحيحات بالمتن مدأنا يعني كما سنشوف هنا في بعض الأمور لا مو بس يعني مثلا سنة دكتور أبي جميلة موجود في هذه النسخة ما موجود في تلك النسخة شالوه من السنة. هذا أولا يعني مشكلة أولا بعض المناقشات التي ستجدها في الكتب الاستدلالية سوف لا تراها شوية سلفة عمل دي كم يقول أبي جميلة للسنة وهو ليس في الأصل موجود فانك أبي جميلة إنها هاي طبعة 30 مجلد حدث طبعة 20 موجود كان هذا النص الساق من طبعة 20 الكتاب هذه جميلة وكذلك نقاط أخرى. احنا سبقنا من طبعة الأصلية خلينا نسميها من كان اعترض هو المحقق قال ليه سميها الطبعة الأصلية وهي طبعة من هي الأصلية لأنها على النسخ المعتمدة بخط المؤلف قلت لا أقصد الأصلية يعني كانت متداولة إلى قبل صدور هذا الطبعة 30 مجلد. فإذا هذه الاشتباهات اللي يمشي حتى 30 مجلد قد لا يرى بعضها موجودة بس هي موجودة. فإذا النص الموجود طبعا ابتدى الباحث يعني أول ما يبدأ هو النص وين يجي دوره في كتاب الصوم نضع في كتاب الصوم قد لا يلتفت إلى أنه يوجد نص آخر نفس الرواية في كتاب المثل إلا طبعا أتعب نفسه ويعني حاول التحقيق بالتأكيد معلومة تجر إلى معلومة أخرى. فكتاب الصوم هذا هو النص أمامكم وبإسنادي عن الصفحة اشتباهات قلنا عديدة لصاحب الوسائل ولذلك النص الأصح بل هو الصحيح المطابق للأصل الأصل من الكافي والتأهيل المنقول عنه هو النص في كتاب النذر هذا بالصفحة الأخرى. فلذلك الاشتباهات والإشكالات ستكون على هذا نص كتاب الصوم ما هي هذه الاشتباهات؟ ألف، اشتباه الأول أنه بدأها بقوله سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر، وهذا غير ممكن في الأصل، وإنما سأل عباد بن ميمون رأسا، ماكو أبا عبد الله، لم يمجد أبا عبد الله، خصوصا وأنه لو كان المسؤول أبا عبد الله كما يقول خذون من يم عبد الله بن جندب يجاوب، لو كان سأل أبا عبد الله عباد بن ميمون وأنا حاضر فقال عبد الله بن ما يسويها طبعا، فهاي إذا سأل أبا عبد الله هاي ما موجود، وإنما رأسا سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر، فعباد فاعل ولا يوجد أبا عبد الله في النص. هذا الاشتباه، وترون نص كتاب النذر ليس فيه، يعني أرجو أن تطابقوا مع نص النذر حتى قلنا أن ذاك هو المطابق للأصل. لاحظوا في نص كتاب النذر ذاك المنقول من الكافي، شوف بيش بادي محمد بن يعقوب منقول من الكافي، سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عربي، ما هو سأل أبا عبد الله عليه السلام. هذا إذن الاشتباه الأول، قلنا أن أبا عبد الله ليس موجود في الأصل، الأصل ما هو؟ الكافي والتعليم. الاشتباه الثاني الذي ورد هو هاي زيادة أبي جميلة عن أبي جميلة وهو غير موجود في الأصل، هذا الأبي جميلة السعيد دور إسحاق بن عمار ماكو في الأصل أبو جميلة، وهنا أيضا تشوف نسخة الكافي ليس فيها أبو جميلة، عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار، هذا إذن الاشتباه الثاني. الاشتباه الثالث الذي أشار إليه سيد القرآن ولم يوافقه عليه نذكر جيم راح يكون، وذكر سيد القرآن قدس سره اشتباها آخر أورده على صاحب الوسائل قدس سره، جاء في هذا النص عند سيد القرآن في المجلد 22 من الموسوعة الكاملة، يعني الثاني من كتاب الصوم صفحة 27، قال سيد الخوئي إن كلمة من زرارة، هاي بالحديث اللي بكتاب الصوم، ماذا قال عبد الله بن جندب؟ قال سمعت من زرارة، إن كلمة من زرارة الموجودة في الوسائل، هذا سيد الخوئي يقول هنا سهو قطعا، إما من قلمه الشريف صاحب الوسائل أو من النسخ، والصحيح كما في الكافي والتهذيب وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر مو من زرارة، وإنما تقرأها بالصفحة البعض، سمعت من رواه، من رواه مجهول، تؤثر طبعا في السنة شغل النذر، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر من رواه بدل من زرارة، ولعل تشابه الحروف أوجب التصحيح، إذن فلم يعلم من يروي عنه عبد الله بن جندب فتتصف طبعا بالإرسال. هذا كلام سيد الخوي، سيد الخوي يقول لاحظوا في موضع مروية في موضع من الوسائل في كتاب الصوم والنذر، في كتاب الصوم يقول سمعت من زرارة، وحينئذ يقول زرارة الحديث معتبر من هذه الناحية، لكن يقول في كتاب النذر واللي هو مطابق للأصل، أصل يعني الكافي والتهذيب، سمعت من رواه مو من زرارة، سمعت من رواه تركم مرسلة، إذا لا نعرف من هذا الذي رواه، يكون هنا مشكلة في السنة، لذلك هو أسقط سيد الخوئي من الاستدلال، لابد أن تراجعون المصادر، أسقطها استدل بس بتلك الرواية، أما هذه قال فيها مشاكل، هذا الإيراد معلق، أقول هذا الإيراد غير تام ولا يوجد تصحيح، لأن الشيخ أورد الرواية في موضعين من التهذيب، أحدهما هنا في كتاب الصوم ونقلها من كتاب محمد بن الحسن الصفار في الباب 72 باب الزيادات 117، وجاء فيها سمعت من زرارة، وثانيهما الموضع الثاني في التهذيب في كتاب الندب جزء 8 من التهديد باب 14 في النور حديث 15 عن الكليني في الكافي وفيها من رواه. وقد أثبت صاحب الوسائل في كل من الموضعين نقل الشيخ فيهما، فتصلح رواية الصفاء في رفع إجمال رواية الكليني، وعلى الأقل فإنه لا تصحيف وإنما هما نقلان ويتم التصرف معهما على هذا الأساس. هذا إذا تكون حتى أعطيكم فرصة تراجعون مصادر، ندعو للكتاب وندعو للتهذيب حتى يصير عندكم ملكة في هذه طبعا الأمور التي ما نتكلم فيها. الآن بعد أن كتبتموها خليني أشرح لكم. لاحظ أنت صاحب الوسائل ينقل المواصلات هي الكافي والتهذيب. الحديث الخامس هذا اللي في كتاب الصوم من ناقل الشيخ؟ من الصفار، يقول بإسناده شيخ الطوسي عن الصفار. فهذا الحديث من ناقل الشيخ؟ من الصفار. والحديث الآخر في كتاب النبر من ناقله؟ من محمد بن يعقوب. فالشيخ الطوسي ناقل هاي الرواية نقلين بطريقين مستقلين، طريق من كتاب محمد بن الحسن الصفار وهو الذي أثبته في كتاب الصفار، وطريق عن الكليني وهو الذي أثبته في كتاب النبي. والوسائل مش مثل ما مش الشيخ ذكر، اللي ذاكر الشيخ في الصوم ذكر الكتاب الصوم، وذاكر الشيخ في النجم ذكر الكتاب النجم. فإذا مو تصحيف هنا، وإنما هو كتاب الصفار سجل من زرارة، والكليني في الكافي سجل عمن رواه. نقلان من المستقلان، مو نقل واحد ورواية واحدة حتى يصير لي التصريح. فإذا هنا قد نقول بأنه إذا يصلح نقل الصفار كقرينة على معرفة هذا الاسم الذي لم يذكره الكليني في نقله. هذا الكليني الذي قال سمعت من رواه شرح لي الصفار وزرعه، هذا يسمى الرواية. يجي نقل عن طريق واحد يقول عن رجل نفس السند نفس الرواية، والآخر يقول عن إسحاق بن عمار بنفس السند، ولم إذن هذا الرجل اللي هذا النساء أو أقفل أو إسحاق بن عمار موجود كثير عليه أرض. فإذن هذا مو نقل واحد حتى يتكلمهم للتصفيق، هذا من نقلين مصدرين مختلفين، مصدر نقله الشيخ عن كتاب الصفار ومصدر عن واضح محمد بن يعقوب الكليني، وكل واحدة وضعها في موضعها الشيخ، والوسائل هم وضع كل واحدة في موضعها حسب الشيخ، فهما نقلان مستقلان مو رواية واحدة حتى يقول أن تصحيحا حصل. ماكو تصحيح، نقول قدمنا خطوة نقول مو بس ماكو تصحيح، نقول لا، هذا الإجمال الموجود في كتاب النذر عند الكليني سمعت من رواه، هذا يشرح الصفات كتاب أن هذا الرواه وزرارة نفس السند، لاحظوا نفس السند ونفس الرواية. فإذا هذا من رواه وزرارة في تلك الرواية موجود، فإذا هذا ليس تصحيفا ولا إرسال الرواية هذا الذي قاله حسين. فإذا لذلك قلنا وعلى أي حال فالرواية المذكورة ضعيفة سندا، لماذا؟ لوجود يحيى بن المبارك ولم تثبت وثاقته إلا بناء على مختار السيد الكردي قدس سره من توثيق رجال التفسير الكمي وهو منهم وهي كبرى غير ثامنة. فإذا الآن نرجع إلى هذه الرواية. الرواية قلنا من حيث المتن صريحة في الدلالة على المطلوب، الإمام يقول يجوز حضرة كنية قال يجوز، لكن مشكلة في سنده، سند هوين فيه كما ترون يحيى بن المبارك وهو لم يوثق، إلا أنهم الرجال تفسير القمي، فبناء على كبرى السيد القوري تكون هذه الرواية معتبرة، يعني يكون هذا الرجل ثقة. فلذلك حين رجعنا للسيد القوري من رواية السيد القوري، أنت الآن هاي الرواية تفتح لي مشكلتين، مشكلة يحيى بن المبارك اللي لم يوثق ومشكلة الإرسال. الآن حلينا الكيان اثنين يسيرون. يحيى بن المبارك ثقة على مباني لأنهم الرجال تفسير القمود، والإرسال حلينا إليك لأن هذني روايتين نقلين مستقلين وتصلح هذه لرفع إجمال الإرسال في هذه، يعني ما بقت عندك مشكلة أن يصير حلينا الكيان، لأن المشكلة كان إن كانت عندك في سند على الرواية محلولة فالمقوم المسيح الخوري تكون على مباني هذه الرواية معتبرة، لأن الإرسال غير موجود بعد أن رجعنا إلى المصادر الأصلية. ويحيى بن المبارك موثق على مباني لأنه من رجال تفسير القمي، المقوم ماكو مشكلة بعد في الرواية على مباني السيد الخوري. وزين واحنا عندنا طبعا جملة من المناقشات اللي خصها الآن من خلال المناقشات المتقدمة، إذا نلخص لكم المناقشة في الاستدلال، لأن هي الثالثة استدلوا بهاي ثالثة من أخوان كهنة من نقاشنا عن الثالثة إيش تحصل لدينا الآن، ما هي المناقشات في هذه، لأن من حيث المتن صريحة في المطلوب إيش عندنا مشكلة بها. أولا مشكلتنا في الاستدلال بهذه الرواية، أولا ضعف السند لوجود يحيى بن المبارك وهو لم يوثق، ونحن نقول لا نبني مع سيد الخوي على هذه الكبرى مال التفسير القمي، هاي أولا. ثانيا أنها أخص من المدعى لوجود المرجح في السفر وهي زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وليس مطلقا كما يبني عليه القائلون بالجواز، هم قالوا جواز السفر اختيارين، وهذه الآن تشير إلى جواز السفر في قضية زيارة الحسين عليه السلام، فالاستدلال بها أخص منه. الثالثة الملاحظة الثالثة على الاستدلال بهذه الرواية، الشك في كون المروي عنه هو زرارة لوروده مجهولا في الكافي والتهذيب عنه، فاحتمال التصحيف وارد. وعلى نجبنا على الإشكال على سلطة الجناع عليه، بس نبقى نترجع أنت شكو أقول لك هذه ما لبعد الشيء الكافي تعلمون أقرب عصرا وعهده يعني معروف عن الأضبطين لأنه ليس كارثة، حتى لا يقال أن الكبريات تعتمدها، لا، لأن المسألة هي مبنية على الاطمئنانات، مبنية على الاطمئنانات ليس قواعد يعني كبروية ثابتة. فكون في الكافي من رواه، وهنا يجي في كتاب الصفار من زرارة، قد يولد قلنا احتمالا يولد احتمالا أن هذا لما قال من زرار هذا غير إشكال سيد الخوي، لا لا حلينا إشكال سيد الخوي، لكنه هذا احنا لما تسأل وجداننا شنو اقول لك انا اجبت الاشكال والارسال ماكو، لكن لما تجي تسألني اقول لك وجود في الكافي من رواه وإهنا من زرارة يولد عند احتمال وعف لعدم الاطمئنان، لان هذا من زرارة مو دقيق، هاي هي من رواه بس هو لاجل سهو القلم وقرب الحروب. هاي الملاحظة الثالثة اذا نسجلها على الاستماع بهذه الرواية. ونتيجة ما تقدم من المناقشات في الروايات الثلاث كلها عدم وجود دليل على جواز السفر اختيارا في الواجب المعين، يعني هذا كل ما استدل به القائلون بالجواز. للمستوى الأول خلينا نتذكر، المستوى الأول كان على مستوى القواعد، شفنا كيف المقدمة ليس كان، انتقلنا للروايات، شعلكم روايات القائلون بالجواز قالوا صحيحة ابن مهزيار وصحيحة الجرارة ورواية عبد الله بن ذكر كلها ناقشناها بالجواز، فلم يبقى إذن عند القائلون بالجواز دليل على الجواز. فالآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى القول الثاني وهو القائل بعدم جواز السفر حرمًا.